أحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل، ولقاءنا صدى المغرب العربي الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل في هذه اللحظات لاستضافة ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. معنا دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في هذا البرنامج.
وعليكم السلام، وكل عام وأنتم بخير بحلول السنة الجديدة.
حياكم الله،
يجعلها سنة خير وسلام وأمان عليكم
على الجميع. على الجميع إن شاء الله. دكتورة بارك الله بكم على هذه البداية الطيبة، شكرا جزيلا. دكتورة، ما هي حقيقة إعلان الزعيم الروحي لحزب العدالة والتنمية عبد الله بن كيران تجميد عضويته في الحزب؟
في الحقيقة يبدو أن حزب العدالة والتنمية في المغرب يعيش حالة من التصدع، يعني بدأت هذه الحالة تقريبا منذ سنوات، يعني منذ على الأقل منذ سنتين، وهو الذي تولى حكومتين متتاليتين في السنتين الأخيرتين. ولكن ما زاد ربما في تعميق هذه الحالة وحالة التصدع هو تضارب المصالح بين بعض القيادات داخل هيكلية الحزب، خاصة مع أمام تحديات كبيرة وملفات حساسة مثل ملف التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يبدو أنه خلق حساسيات كثيرة بين بعض الأطراف الذين يريدون أن يذهبوا إلى آخر المطاف في هذا التطبيع للاستفادة وللاستثمار في هذا التوجه الجديد. وهناك أطراف أخرى من داخل حزب العدالة والتنمية من بينهم بن كيران الذين لا يزالون يتخوفون أو يتحسسون من تسرع في هذه الخطوات، خاصة مع الغضب الشعبي الذي بدأ يظهر الآن في داخل المغرب حتى داخل قواعد حزب العدالة والتنمية، الذين عبروا عن عدم رضاهم وعدم موافقتهم على هذا التمشي وهذا التوجه على حساب طبعا قضايا الأمة وخاصة قضية فلسطينية.
نعم.
هذا حسب ما هو موجود، يعني يبدو أن حزب العدالة والتنمية في حالة صراع سياسي داخلي. الظاهر حسب ما يروج أن بن كيران جمد عضويته بسبب ذهاب الحزب نحو التصويت أو تبني لمشروع يتعلق بتقليل ما يسمى بزراعة أو زراعة الحشيشة يعني. وهذه في الحقيقة إشكالية ليست جديدة في المغرب، ولكن الجديد فيها أن هناك بعض الأطراف داخل حزب العدالة والتنمية الذين يريدون الذهاب بهذا المشروع للمصادقة عليه في البرلمان، نظرا لأن هناك تحت عنوان أن هناك إمكانية للاستثمار في هذا الموضوع بالارتباط مع شركات أجنبية خارجية ودفع بعض هذه الشركات إلى الاستثمار في هذه المادة تحديدا تحت عنوان يعني أدوات طبية أو أدوات علاجية وصناعية. ولكن يبدو أن الشركات أو جزء من هذه الشركات ستكون شركات إسرائيلية، وبالتالي لنعود هنا إلى الخط الفاصل وهو خط التطبيع الذي بدأ تظهر الآن نتائجه وإشكالياته حتى على مستوى داخل حزب العدالة والتنمية.
جيد. نعم. لماذا يرى المراقبون أن الملك المغربي هو من يتحمل مسؤولية التطبيع الأساسية مع كيان الاحتلال الصهيوني؟
الملك يتحمل مسؤولية لأنه اعتمد في الحقيقة على موروث سياسي، يعني صنعه والده الملك حسن الثاني سابقا. نحن نعرف وتحدثنا سابقا في عدة مواضيع عن علاقة الملك حسن الثاني بالكيان الصهيوني، يعني كانت العلاقة علاقة متينة وعلاقة كبيرة جدا، مهد لها حسن الثاني بسبب خياراته هو. طبعا هو كان منفصل عن السرب العربي إن صح التعبير، الذي كان يرفض حينها سياسة التطبيع وسياسة الاعتراف، وكان لا يزال يرفع شعار الدفاع عن قضية فلسطينية حتى داخل جامعة الدول العربية. ولكن ملك المغرب حينها في ستينات القرن الماضي اتخذ منحى مختلف بأن فتح الباب وفتح المجال لاعتراف غير معلن بهذا الكيان، وأعطى هذا الكيان إمكانية التحرك داخل أو التنقل والذهاب والسفر والاستثمار وامتلاك العقارات بالمغرب حفاظا على ما كان يسميه هو يعني هوية الجالية اليهودية الكبيرة الموجودة داخل المغرب. محمد السادس هو اليوم يعمل بنفس الطريقة، ولكن ربما هو يفكر بطريقة استراتيجية أكثر نظر لتغير الظروف الإقليمية وتغير الظروف الدولية، واعتمادا على ما تحاول بعض دول الخليج وعلى رأسها الإمارات أن تقدمه له من هدايا. بدأت طبعا بالحديث عن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بحقية المغرب في الصحراء الغربية، ونحن نعرف أن هذا كان قرارا من إدارة ترامب، ولكن اليوم أتى بايدن لينسف هذا القرار من جديد وليرجع إلى نقطة الصفر أو لنقطة القرار المرتبط بالأمم المتحدة الذي يقول بأن من الصحراء الغربية هي إقليم منفصل عن المغرب ولتعود المشكلة من جديد. الآن يتحمل محمد السادس للأسف هذه السياسة لأن ليس هناك استراتيجية عمل واضحة. الواضح أن الصدى الداخلي الشعبي داخل المغرب لا يزال يرفض هذا الخيار ولا يزال يرفض هذا المسار، وكل يوم أصبحنا نسمع أصوات كثيرة داخل المغرب تحاول الإطاحة بهذا الخيار وتنتقد هذا الخيار، وربما ما يحصل من تصدع داخل بعض التيارات السياسية وخاصة التيارات التي تساند خيار التطبيع لهو دليل على فشل هذه السيارة.
نعم، ما هي انعكاسات هذا التواجد الصهيوني دكتور سهام في المغرب؟ كيف يستغل اتفاق التطبيع لمصالحه أو يستغل هذا الكيان لمصالحه وعلى حساب مصالح الشعب المغربي؟
طبعا كيان الاحتلال دائما يبحث على الفرص، هو دائما يحاول أن يغتنم نقاط الضعف أو يسيطر على نقاط الضعف داخل أي دولة حتى يدخل اختراقها. الاختراق السياسي الآن أصبح أمرا واقعا، يعني بالرغم من أنهم كانوا يعملون عليه منذ سنوات، ولكن اليوم بالتطبيع العلني بات بإمكانهم التدخل في أمور كثيرة. يعني هم وقعوا اتفاقيات كثيرة في مجالات في قطاعات مختلفة لها علاقة بالصحة بالسياسة بالسياحة بالصناعة بالتعليم بالثقافة بالإعلام، وهذا الخطر الكبير يعني أن الإسرائيلي يعمل بتدريجيا خطوة خطوة ليتوغل، وبالتالي تصبح البيئة مهيئة لكي يستطيع بعد ذلك أن يعمل على مصالحه. العين على المغرب في الحقيقة هي بوابة على دول المغرب العربي، هناك الجزائر وهناك تونس وهناك الآن ليبيا التي طبعا تعمل أطراف كثيرة وتتصارع أطراف كثيرة الآن على تقاسم ثرواتها، هناك مدخل لوسط أفريقيا ومدخل وتوغل أكثر في دول ساحل الصحراء مالي تشاد النيجر إلى آخره. الكيان الصهيوني لا يعمل وفق استراتيجية محدودة، هو يعمل وفق خرائط في المنطقة، يعني يتحرك على أساس هذه الخرائط لتحقيق مصالح في الحقيقة ذات عناوين مختلفة. الآن هو يبحث عن الاستثمار، يبحث عن الخروج من حالة الاختناق التي يعيشها الكيان الصهيوني اليوم، يحاول أن يستثمر في هذه الدول التي طبع معها، يحاول أن يستغل نقاط الضعف ويستغل حالة الإرباك والتشرذم السياسي والاجتماعي والانقسام الداخلي ليحول وجهة السياسة داخل هذه الدول نحو التطبيع، بأن التطبيع هو الحل، بأن التطبيع هو الذي سيفتح الباب أمام الاستثمار أمام الخروج من الأزمات الاقتصادية. وبدأ فعليا الإعلام المغربي في فترة من الفترات مع بداية التطبيع بدأ يتحدث بهذه النغمة وبهذه اللغة، يعني أن التطبيع مصلحة وطنية، يعني حتى أن هناك بعض السياسيين الذين خرجوا في المغرب يتحدثون عن التطبيع وكأنها علاقات طبيعية مع دولة طبيعية، وأن المصلحة الوطنية المغربية تقتضي ذلك لأن هناك مصالح تريد المغرب تحقيقها.
نعم.
ما يقصد أن المستفيد الأول والأخير في هذه السياسة هو الكيان الصهيوني، لأنه باختراقه لهذه الدول هو يشتت هذه الشعوب ويقسم هذه الشعوب، ولا يستطيع أن يخطط مصالحه إلا ببيئة منهكة وبيئة مشتتة وبيئة منهارة، وهذا معروف جدا عن الكيان الصهيوني.
نعم. وحتى الكيان الصهيوني يعني يحرك أوراق داخلية وخارجية ضد المغرب، ما هي أهمية هذا التحرك لمصالحهم ونفوذهم هناك؟
تحريك الأوراق الداخلية والخارجية هذا له بعدين، على المستوى الداخلي هو يحاول أن يتغلغل أكثر، وبالتالي يعمل على الفتنة أو السياسة فتنوية للتقسيم أكثر، يعني حتى داخل حزب العدالة والتنمية هناك اليوم من يتحدث عن ظهور لوبيين داخل هذا الحزب، أن لوبي يريد أن يذهب بالتطبيع في سياسة التطبيع والعلاقة مع الكيان الصهيوني إلى آخر المطاف، بمعنى أن هناك مصالح ومصالح مشتركة معه ولا بد من المضي فيها، وهناك شق آخر داخل حزب العدالة والتنمية بما يمثله لأنه هو الحزب الحاكم اليوم في الدولة.
نعم.
هناك لوبي آخر متخوف ومتردد وغير مقتنع بأن ما سيعطيه الكيان الصهيوني سيخدم مصالحه هو كحزب أو كحركة إسلامية أو كتيار إسلامي، وبالتالي هذه بداية اللعب على سياسة فرق تسد، يعني محاولة ضرب أكبر حزب إسلامي في المغرب بهذه الطريقة، ومحاولة تقسيم وخلق صراعات وتصدعات داخله، هذا دليل على أن الكيان الصهيوني هو يعمل حقيقة على هذا
السياسة.
ورقة خارجية، نعرف تماما أن الكيان الصهيوني يتحرك في المنطقة بدعم أمريكي أولا، وفي منطقة المغرب العربي بدعم فرنسي، فرنسا اليوم تستخدم ورقة التطبيع باسم الكيان الصهيوني لتضغط على دول أخرى في المغرب العربي مثل الجزائر ومثل تونس للذهاب أيضا في هذه السياسة، يعني وصلت إلى درجة التضييق حتى على مستوى مثلا بالنسبة لتونس مثال بسيط، يعني هناك محاولات لإعادة النقاش مع صندوق النقد الدولي لبحث عن إمكانية تحصل تونس أو الحكومة التونسية على قرض من الصندوق لحل بعض الأزمات المرتبطة طبعا بأزمة كورونا وبالانهيار الاقتصادي الموجود في البلاد. من يعرقل هذا الملف وحل هذا الملف هو فرنسا، لأنها تستخدم هذه الورقة للضغط على الحكومة التونسية للذهاب نحو التطبيع، وهذا ربما ما جعل بعض السياسيين للأسف اليوم في تونس، وهناك يعني رئيس حزب الآن ولديه كتلة في البرلمان أصبح ينادي بالتطبيع ويشيد بهذه السياسة ويقول أننا لابد أن نبحث في هذا الموضوع وأن نتشاور وبالتالي أن ننفتح على هذا ولا أن نغلق الباب أمام التطبيع. إذن إسرائيل يعمل حقيقة على استغلال كل هذه الثغرات واستخدام كل هذه الأوراق سواء كانت داخلية اعتمادا على المشاكل والتصدعات الموجودة داخل هذه الدول، أو خارجيا طبعا بدعم القوى الغربية سواء كانت أوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية التي لديها الإمكانية ولديها الأدوات للضغط الدولي واستخدام كل أدوات الضغط على هذه الدول التي هي في الحقيقة تعاني الآن من أزمات.
نعم.
اقتصادية وسياسية.
شكرا.
واجتماعية. نعم. خامقة، وبالتالي قد تسقط بشكل أو بآخر في هذه السياسة الابتزازية التي يستخدمها الكيان الصهيوني.
شكرا لك يا دكتورة سيام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا من لبنان، بارك الله بكم على هذا الحضور، حياكم الله.
تحية لكم.
أهلا بكم. أهلا بكم. وقبل أن